أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجده ما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر. ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع، وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تمت بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه 8 من مسائله الكبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر، فإنهما من سجدة واحدة لذهول في صلاة، أي طروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، لطروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع له سجود السهو. والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الأحكام المذكورة في المسألة الثالثة، وهي قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفل، وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفل، وربما أدرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء، منها هذا الموضع، وربما أدرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة: فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له. فمثلا لو أنه ترك متعمدا التشهد الأول فإن صلاته باطلة، لأنه من الواجبات، وقاعدتها أنها إن تركت واجبة بطلت الصلاة. وإن كان تركه سهوا فإن حكم سجوده السهو واجب. ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيسن له أن يسجد للسهو حينئذ. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، فيجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد له. ومحل هذا في حق مريد فعله، ومحل هذا في حق مريد فعله، فمريد فعل شيء من سنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه، يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن ثلاث من أربع، أو عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام. فإذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فإنه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا، لكن إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فيتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والراجح أنه لا يجب عليه، وأنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه، ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، لأن الحدث ينافي الصلاة، فتكون الموالاة قد فاتت، فتكون الموالاة قد فاتت، فخرج من حال الطهارة إلى حال إلى حال الحدث، ولا يقال إلى حال النجاسة، فإن الحدث شيء والنجاسة شيء آخر. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، إن خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد له متى ذكره، أنه يسجد له متى ذكره، والأشبه أنه يرجع إلى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها، أنه يرجع إلى وقت الصلاة التي سهى فيها. فإذا سهى في صلاة العصر وأراد أن يسجد لسهوه ثم ذهل عن سجوده لسهوه فخرج من المسجد إلى بيته، فعلى المذهب يسجد أم لا يسجد؟ لا يسجد، لأنه خرج من المسجد. والأشبه أنه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته، والله أعلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن بعد ذكره للواجب فإنه يحرم عليه الرجوع، فإن كان قبل وصوله إليه لم يحرم، واستثنى منه المذكور في قوله إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع ولا يحرم مع أنه وصل إلى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة. ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام من التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال: أولاها أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، أن ينهض ولا يستتم قائما أي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل والسجد للسهو فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها أصلى اثنتين أم ثلاث بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث فالأقل هو اثنتين وهو المتيقن، والراجح أن هذا محله ما لم يرجح أحد الجانبين عنده، فإن رجح أحد الجانبين عنده أخذ به، وإن لم يرجح رجع إلى اليقين. فلو قدر أن أحدا يصلي صلاة العصر ثم شك أهو في الركعة الثانية أم الأولى، فإن غلب على ظنه أنه في الأولى فإنه يعمل بغلبة ظنه، وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب جانب على آخر فإنه يبني على الأقل وهو الركعة الأولى ويأتي بصلاته مستتما. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين، الحال الأولى إذا فرغ منها، فلا يلتفت إلى وارد الشك، كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه، فإنه لا يلتفت إلى شكه الوارد عليه الآن. لماذا؟ لأنه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية أن تكثر شكوكه، فلا يلتفت إليها، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، لماذا؟ إيش؟ لأنها تفضي به إلى الوسوسة، فمبتدأ الوسوسة شك، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها، فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه أو عرف منه مفتيه أنه كثير الشك فإنه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته، ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله. ولذلك في الأحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للإنسان أنه يؤمر أن يقول آمنا بالله ورسله، أي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجده ما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تمت بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر، فإنهما من سجدة واحدة لذهول في صلاة، أي طروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، لطروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع له سجود السهو. والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الأحكام المذكورة في المسألة الثالثة، وهي قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفل، وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفل، وربما أدرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء، منها هذا الموضع، وربما أدرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة: فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له. فمثلا لو أنه ترك متعمدا التشهد الأول فإن صلاته إيش؟ باطلة، لأنه من الواجبات، وقاعدتها أنها إن تركت واجبة بطلت الصلاة. وإن كان تركه سهوا فإن حكم سجوده السهو واجب. ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيسن له أن يسجد للسهو حينئذ. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، فيجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد له. ومحل هذا في حق مريد فعله، ومحل هذا في حق مريد فعله، فمريد فعل شيء من سنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه، يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن ثلاث من أربع، أو عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام. فإذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فإنه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا، لكن إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فيتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد إيش؟ للسهو بعد السلام، ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والراجح أنه لا يجب عليه، وأنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه، ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال: ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، لأن الحدث ينافي الصلاة، فتكون الموالاة قد فاتت، فتكون الموالاة قد فاتت، فخرج من حال الطهارة إلى حال إيش؟ إلى حال الحدث، ولا يقال إلى حال النجاسة، فإن الحدث شيء والنجاسة شيء آخر. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، إن خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد له متى ذكره، أنه يسجد له متى ذكره، والأشبه أنه يرجع إلى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها، أنه يرجع إلى وقت الصلاة التي سهى فيها. فإذا سهى في صلاة العصر وأراد أن يسجد لسهوه ثم ذهل عن سجوده لسهوه فخرج من المسجد إلى بيته، فعلى المذهب يسجد أم لا يسجد؟ لا يسجد، لأنه خرج من المسجد، والأشبه أنه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته، والله أعلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن بعد ذكره للواجب فإنه يحرم عليه الرجوع، فإن كان قبل وصوله إليه لم يحرم، واستثنى منه المذكور في قوله: إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع ولا يحرم، مع أنه وصل إلى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة. ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام من التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال: أولاها أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، أن ينهض ولا يستتم قائما أي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه، فهذا يجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة، فهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل والسجد للسهو، وسجد للسهو، فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها، أصلى اثنتين أم ثلاث، بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث فالأقل هو اثنتين وهو المتيقن، والراجح أن هذا محله ما لم يرجح أحد الجانبين عنده، فإن رجح أحد الجانبين عنده أخذ به، وإن لم يرجح رجع إلى اليقين. فلو قدر أن أحدا يصلي صلاة العصر ثم شك أهو في الركعة الثانية أم الأولى، فإن غلب على ظنه أنه في الأولى فإنه يعمل بغلبة ظنه، وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب، وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب جانب على آخر فإنه يبني على الأقل وهو الركعة الأولى، ويأتي بصلاته مستتما. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين، وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين: الحال الأولى إذا فرغ منها فلا يلتفت إلى وارد الشك، فلا يلتفت إذا وارد الشك، كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه، فإنه لا يلتفت إلى شكه الوارد عليه الآن. لماذا؟ لأنه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية أن تكثر شكوكه فلا يلتفت إليها ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه. لماذا؟ إيش؟ لأنها تفضي به إلى الوسوسة، فمبتدأ الوسوسة شك، فمبتدأ الوسوسة شك، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه، أو عرف منه مفتيه أنه كثير الشك، فإنه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله. ولذلك في الأحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للإنسان أنه يؤمر أن يقول آمنا بالله ورسله، أي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.